الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفس المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، علمنا في الجمعة الماضية أن الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق ورمز الناس، وبينا من خلال هذا الضابط أن الكبر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الكبر على الخلق، الكبر على الحق، وقلنا أن هذا القسم يتفرع إلى نوعين: كبر على الحق الذي أنزل من عند الله وجاءت به الرسل، كبر عنه بالكلية، إعراض عنه بالكلية تكبرا واستكبارا وصدا عنه، فهذا صاحبه كافر مخلد في النار لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. والفرع الثاني من هذا النوع من الكبر، وهو الكبر على الحق، كبر على بعض الحق وعدم الانقياد لبعض الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وقلنا هذا الكبر لا يكاد ينفك عنه أحد إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، وأكثر ما يكون في الخواص من العلماء والأمراء والعباد، فكثيرا ما يردون حقا من عند الله ورسوله كبرا من عند أنفسهم، لأنه لا يوافق رأيهم ولا يوافق هواه. ونسأل الله العافية من سخطه. وهذا عباد الله صاحب هذا الكبر، قلنا لا يكون كافرا، وإنما معه من العقاب بحسب ما معه من الكبر. ويؤول عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي أنه لا يدخلها مع الداخلين أول ما يدخلونها، إنما لا بد أن يطهر بنار الجحيم إن لم تطهره التوبة في هذه الحياة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني عباد الله، وهو درسنا اليوم، الكبر على الخلق، وهو احتقارهم وازدراؤهم والاستهانة بهم والتقلل من فضائلهم ومن شأنهم، بل يصل هذا الكبر مداه في نفس المتكبر حتى أنه لا يحارب الناس في فضائلهم بالكذب والزور والبهتان، لتبقى له المكانة العليا في المجتمع. فإذا كان لديك موهبة أو عندك فضيلة فإنه يحاربها وينسب إليك عكسها كبرا منه حتى تكون له المكانة. وهذا والعياذ بالله من أشر الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذا استهزاء واستهانة بأخيك المسلم، كل ذلك لأن الشيطان نفخ الكبر في نفسه فتعاليت عليه بمثل هذه الأمور، استهزأت منه، تخرت منه، همت ولمت له، ثم بعد ذلك حاربته في فضائله وفيما وهبه الله بالكذب والبهتان والزور. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الرجل أنه قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين. لماذا يذهب بنفسه؟ ليتكبر على غيره، وليهضم فضائل الآخرين، وليهضم مواهب الآخرين، حتى أنه لا يثني على ما عندهم من فضائل. وإذا أثني على الإنسان عندهم ذم فيه، وجعل الفضيلة التي أثني عليه فيه رذيلة، وهذا من الكبر الذي في النفوس، وربما لا تشعر به النفوس، ربما لا تشعر أنه كبر، ثم يظل ويثني على نفسه ويمدح نفسه. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال الرجل يذهب بنفسه يقول: فعلت كذا وعملت كذا، وانا الذي ادخلت كذا واخرجت كذا. لا يزال يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين. والجبروت هو نهاية الكبر، فيبدأ اول انسان بالكبر ثم ينتهي بان يكون جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. عباد الله، هذا النوع من الكبر، الكبر على الخلق، له آثار نراها في سلوك المتكبر. فمن هذه الآثار أنا أحذر منها، أحذر نفسي وإياكم، ولا أبرئ نفسي إلا النفس لأمارة بالسوء كما قال الله عز وجل. من هذه الآثار عباد الله تصعير الخلق للناس، الإمالة بوجهه عن الناس، لا يلقي عليهم سلاما، ينظر إليهم نظرة احتقار وذراء، وكذلك يمشي في الأرض متبخترا، يمشي مشية الخيلاء. والله سبحانه وتعالى حكى عن لقمان عليه السلام أنه حذر ولده من هذا النوع من الكذب، فقال فيما قال سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان عليه السلام: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، لا تمد بوجهك عنهم كبرا. وهذه والله تقع منا كثيرا، يميل بوجهه عن الناس كبرا وإعراضا، محتقرا لهم ومزدريهم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مشية الخيلاء والفقر، وإنما كن في مشيتك متواضعا مستكينا، لا متبخرا ولا متماوتا، فكلا طرفي الأمور جميل. لا تكن في مشيتك متبخرا ولا تكن في مشيتك متماوتا. فالتبخر من الخيلاء الذي يبغضه الله عز وجل، فالله عز وجل يبغض كل من يمشي مشية متبخر. وقد أشار إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في سنن أبي داود والنسائي وغيره، وقد صححه الشيخ الألباني حفظه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضها الله، وإن من الخيلاء ما يحبه الله، ومنه ما يبغضه الله عز وجل. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الغيبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير غيبة. أبين هذا على جهة السرعة عباد الله. الغيرة التي يحبها الله الغيرة في الغيبة، أن ترى على أهلك فعلا محرما فتغار، هذا يحبه الله عز وجل منك، ولا يحبك أن تكون ديوسا، فإن الديوس لا يجاور الله عز وجل في الجنة. فالله عز وجل لما خلق جنة عدن قال: وعزتي لا يجاورني فيه ديوس. هذه الغيرة التي تكون في الغيبة هذه يحبها الله سبحانه وتعالى، وأما الغيرة في غير الغيبة فهذه يبغضها الله سبحانه وتعالى. كأن كما قال علماؤنا كأن يكره الرجل أن تنكح أمه غيرة عليه منها، وهذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، فإذا شرعه الله وجب علينا أن نرضى به، ولا نرضى أن نتسخط أمرا رضيه الله سبحانه وتعالى وشرعه لنا. ثم من الخيلاء التي يحبها الله عز وجل خيلاء الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وفي الصدقة. في القتال وفي الصدقة، في القتال ينزل يتبخر بين صفوف الأعداء، يمشي مشية الخيلاء ليوقع الرعب في قلوبهم، فإن هذه المشية يحبها الله سبحانه وتعالى على أنها خيلاء. وهذا كما وقع من أبي دجانة رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، فإنه حينما دخل المعركة تعصب بإصابته الحمراء، كانت تسمى عند الصحابة إصابة الموت، يعني دلالة على أن أبا دجانة سيقاتل قتال الموت. ثم مشى يتبختر بين صفوف الاعداء لا يبالي بهم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموقف. فمثل هذا الخيلاء يحبه الله سبحانه وتعالى، لانه يوقع الضعف في قلوب اعدائه ويحفظ همم اوليائه الذين يجاهدون مع من يمشي هذه المشيه في وسط صفوف الاعداء. ثم الصدقه الرجل يختار بصدقته، فهذه تعطيه حافلا ودائما ان يتصدق، فهذا لا حرج فيه على ان يكون مضار قلبه ونيته ان الصدقه هذه لله سبحانه وتعالى يبتغي بها وجه الله عز وجل، فهذا ايضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. اما الخيلاء التي يبغضه الله فان يمشي في الارض مرحا، يرفض الارض بقدميه ويريد ان ينصح السماء براسه. هون عليك يا عبد الله، هون عليك، فان رجلا من السابقين حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، فقال: بينما رجل يمشي يتبختر اعجبته بركته اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. والجزاء عند الله من جنس العمل، فهو يمشي على ظهر الارض كان يمشي عليها متبخترا يختال بنفسه، وهو يمشي الآن في ظهرها يتجلجل مضطرب، يأتي هكذا وهكذا متجلجلا مضطربا، لأن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح أن هذا الكافر لا يبنى جسده، بل أبقى الله جسده ليعذبه به جزاء ما كان في على ظهر الارض يتبخر، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. بل جعل ابن حجر ذلك لغزا، فقال: يمكن ان ينرد به فيقال: من الكافر الذي لم تاكل الارض جسده؟ فتقول: هذا الذي كان يختال على ظهر الارض ويتبخر على ظهر الارض، هو يتجلجل فيها بجسده نفسه وروحه الى يوم القيامه. عباد الله، لا يمشي متبخرا، فان الجزاء كما قلت عند الله من جنس العمل. لا تمشي مشيه الخيلاء، فان المتكبر المختال بنفسه يبعث يوم القيامه، يحشر يوم القيامه مثل النملة على صورة الرجل، تضربه الخلائق بأقدامهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الضرب، خلائق رجال لكنهم على صورة الضرب، يحشاهم الذل من كل مكان. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. لما كان يتعالى على الأرض يوم الحشر جعل الله الخلائق تطؤوا بأقدامهم لكبره وغطرسته وتعاليه على بني جنسه. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق الأرض لن تنتهي إلى نهايتها ولن تصل إلى نهايتها ولن تبلغ الجبال طولا. فهذه المشية يبغضها الله. وكذلك على العكس عباد الله، إتماما للفائدة، مشية السماء لا يحبها الله. الذي يتماوت في مشيته ويظهر الضعف ويبين ويظهر أنه مسلم متواضع، ليس هكذا التواضع يا عبد الله، انما التواضع لله في القلوب والتواضع لعباد الله عز وجل، وذلك بعدم استهانة بهم وعدم احتقارهم وعدم السخرية منه. هذا هو التواضع. أما أن تسير متماوتا وأنت متلبس ببدع وتعلم أنها بدع مخالفة للحق الذي جاء من عند الله ثم تدعي أنك متواضع، أنت متكبر. والله لو مشيت زحفا على الأرض تدعي أن هذا تواضع وفيك هذا فأنت متكبر. ثم أن هذه المشية عباد الله كما قلت مشية يبغضها الله ولا يحبها، ولقد تنبه لها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت أنه رأى رجلا يسير متماوتا فقال له: يا هذا لا تمت علينا ديننا، أماتك الله، يا هذا لا تمت علينا ديننا، أماتك الله. ورأى آخر يمشي وقد طأطأ رأسه فقال له: ارفع فإن الإسلام ليس بمريض، ارفع فإن الإسلام ليس بمريض. ولما رأت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رجلا يمشي متخافتا يكاد يقع من التماوت قالت: ما لهذا؟ قالت: ما لهذا؟ قيل له: إنها من القراء. فقالت رضي الله عنها: لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، ولم يكن متماوتا، بل كان هذا وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوالهم، كما ثبت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتماوتين، وكانوا يجلسون فيتذاكرون الشعر ويتذاكرون الجاهلية، فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينه كأنه مجنون، دارت حماليق عينه كأنه مجنون، وجد في وجهه كأنه مجنون إذا أريد على شيء من أمر الله، إذا تركت حرمات الله. أما أن تمشي متماوت ثم ترى حرمات الله ولا تبالي ولا يظهر عليك حتى الإنكار بالقلب ثم تدعي أنك من المتواضعين، أنت والله من المتكبرين، أنت ممن لبسك الشيطان. هذا ابن الجوزي عليه رحمة الله يذكر في كتابه القصاصين والمذكرين أن بعض القصاصين كان يتبخر بالزيت والكمون ليرى وجهه أصفر يبين للناس أنه في طاعة وأنه في عبادة وأنه في قيام ليل وغير ذلك. هذا يا عباد الله من الدجل، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عباد الله، هذا أثر من آثار هذا الكذب في نفس المتكبر، أنه يصعر خده للناس ويرشي في الأرض مرح. اعرفوا هذا الأثر عباد الله، وجاهدوا أنفسكم على أن لا يكون فيكم، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والأثر الثاني عباد الله من الآثار التي تترتب على هذا النوع من الكذب في نفس المتكبر أنه يتعالى عن مجالسة الضعفاء ويتعالى عن مجالسة الفقراء والمساكين. هذا أثر من آثار الكبر على الخلق في نفس من يتصف بذلك، في نفس المتكبر تراه يتعالى عن مجالسة الفقراء والضعفاء والمساكين. وهذا يقع غالبا من فريق من ذوي الغنى والوجاهة والحسب والنكب أو الرياساء والمناصب وغير ذلك، تراهم يترفعون على خلق الله أن يجالسوهم أو يكلموهم. وهذا الذي يقع فيه شبه من الكفار الأصليين، كفار قريش. الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره قالوا له يا محمد ارفع عنك هؤلاء الثعالين لا يقتربون علينا فنحن نجلس معك ونسمع منك أي إذا رفعت عنا هؤلاء الثعالين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه سلمان وعمار وبلال وخباب بن الأرض تموهم الثعالين وهم من بني جنسهم لا يقتربون علينا كيف يحدثوننا ونحدثهم وكيف يكلموننا ونكلمهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يحدث في نفسه كما يقول علماؤنا شعورا من التمييز الطبقي إنما رأى في نفسه أنه لو فعل هذا لو جالس هؤلاء وبعد هؤلاء حين أن يجالس هؤلاء لعل الله يهدي الكبار في الإسلام فيهتدي بهم غيرهم من عامة الناس فلما أراد ذلك نزل القرآن يعاتبه عذابا قاسيا شديدا يقول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين هؤلاء تواضعون تواضعوا للحق الذي جاء من عند الله الواحد فيهم عند الله خير من مئات الألوف من هؤلاء الكافرين خير من كفار الأرض كلها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذا النوع من الجد من جاء فيه هذا الله لا يكلم عامله لا يكلم الجند الذي معه لا يتحدث لا يأكل مع خادمه هذا متكبر هذا متكبر على خلق الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخادم ويأكل مع العبد عليه صلوات الله وسلامه وكان يقول كما قلت لكم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه وكان لا يعرف الكبر إلى نفسه أبدا صلوات الله وسلامه عليه بل كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع حتى أنه كانت له ناقة تسمى العظاء وكانت لا تسقى فجاء أعرابي ليس من كبار الصحابة أعرابي على قعود له على جمل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة أن يسبق أن يسابقه على ناقته فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته سبق هذا القعود هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه العظاء لا تسبى انظروا عباد الله كيف تواضع هذا النبي عليه صلوات الله وسلامه كيف كان متواضعا هل هذا يحدث الآن في عالم دول المسلمين أن حاكما من الحكام يسبق جنديا من الجنود يسابقه في ناديه هل هذا يقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله بل ويسبق هذا الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فيشق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المقاييس عند الله قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه فيا عباد الله هذا الكبر الطبقي كان من خصائص الكفار في كل حين حتى أن قوم نوح لا يقولون لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون الذين نحتقرهم ونستهزئ بهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي هؤلاء هم الذين اتبعوا أنؤمن لك بعد أن اتبعك هؤلاء وهكذا. لذلك جاء القرآن الكريم وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنزع هذا النوع من الكبر من نفوس المسلمين. فالله عز وجل يقول للعالم كله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالغنى ولا بالجاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لعمرك من إنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد حق بالشرك النسيب أبو لهب. فهذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الله في شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا سلمان الفارسي من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذا النوع من الكبر موروث أيضا عن اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا النوع من الكبر موروث عنهم، فمن كان فيه هذا النوع من الكبر فهو متشبه بهؤلاء اليهود. أركز على هذا عباد الله، لأنه والله الذي لا إله غيره، أكثر المسلمين مبتلون بهذا النوع من الكبر، بعضهم يشعر وبعضهم لا يشعر. والآن إذا خرجت إلى المساجد التي في الأماكن الراقية ترى الواحد منهم لا ينزل إلا عند الإقامة، وينزل آنفا بأنفه شامخا برأسه، يريد أن يذهب إلى الصف الأول، لا يريد أن يجالس الصعاليق حتى يصلي. اذهبوا إلى المساجد التي في الأحياء الراقية، لا أقول في بورسعيد، في جميع الجمهورية تجد أمثال هؤلاء فيهم هذا النوع. كيف يجالس هؤلاء في أول الصلاة، وكيف يستمع خطبة الجمعة، وكيف يسمع إلى صعلوك من أمثالنا؟ هذا أمثالنا مفتقرون عندهم. ودليل ذلك أنهم لا ينزلون إلى الصلاة إلا عندما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا فيه شبه باليهود. اليهود قص الله علينا ذلك وأشار إلى هذا في القرآن، حينما طلبوا من نبي لهم بعد نبي الله موسى أن يبعث الله لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فلما أوحى الله إلى النبي أن يجعل طالوت عليهم ملك، وطالوت كان من عامة الناس، رجل فقير، إلا أن الله عز وجل زاده بسطة في العلم والجسم. ماذا قال هؤلاء اليهود؟ قالوا كبرا منهم: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا مقاييس، هذا مقاييسهم. ولذلك إذا أنت دخلت أندية من أندية المطرفين، دخلته لحاجة لمصلحة، تجدون ينظرون إليك شبرا وينظرون إليك احتقارا. من الذي جاء بهذا إلى هذا المكان؟ هذا ليس مكانه. لماذا؟ لأن هذا الكبر في نفوسهم عباد الله. جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتنزع هذا الكبر من النفوس. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان ممن رضي الله عز وجل عنهم، نسأل الله أن يرضى عنا، أن بلالا وصهيبا وخباب مر عليهم أبا سفيان فقالوا: ما نالت سيوف الله، ما نالت سيوف الله من عدو الله، أو ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فسمعهم أبو بكر الصديق فقال لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وكان هذا عام الفتح، وكان أبو سفيان قد أسلم مع قصة إسلامه المعروفة في مر الزهران. فلما قال لهم أبو بكر ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الذي حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أبطلتهم؟ أغضبتهم يعني أنت أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. والحديث في صحيح مسلم مما جعل أبو بكر يتخوف وهو صديق الأمة ويذهب إليهم ويقول لهؤلاء الضعفاء المساكين يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، لا يغفر الله لك يا أخي. انظر كيف نزع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق لا يعلم، إنما يكلمهم لكي يبقى قلب أبو سفيان مؤلفا، أبو سفيان مؤلفا على الإسلام، لأنه كان لا يزال حديث عهده بالإسلام. فقال لهم تأليفا لأبو سفيان: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أين كان هذا الشيخ وهذا السيد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل؟ وماذا؟ وأين كان هؤلاء وماذا فعلوا؟ إذن هؤلاء أفضل عند الله عز وجل من الواحد منهم من كفار الأرض جميعا. فقال لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم أنه قال: رب أشعث أبرر مدفوع الأبواب، لو أقسم على الله لأبرر، لو أقسم على الله لأبرر. يعني لا تستهين بهذا الضعيف، لا تستهين بهذا المسكين، فربما لو قال يا رب أقسمت عليك أن تفعل كذا إلا يستجيب الله عز وجل ويفعل الله عز وجل. رب أشعث أي شعر غير مرجل، مسكين رقيق مدفوع الأبواب، كلما ذهب إلى باب طردوه ولم يقبلوه. لو أقسم مثل هذا على الله لأضر الله عز وجل قسمه. ولذلك كانت امرأة كما في الصحيحين، امرأة سوداء تقمن المسجد، أي تأخذ تجمع القمامة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالت الصحابة ماتت، كأنهم صغروا أمرها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هلا آذنتموني؟ هلا أعلمتموني؟ دلوني على قبرها عليه صلوات الله وسلامه. ثم ذهب ومعه من الصحابة من معه، وصلى صلى الله عليه وسلم عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة، وإن الله سبحانه وتعالى ينورها لهم بالصلاة عليهم، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فهذه الأمثلة وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن ينتزع هذه النفخة، نفخة الكبر الطبقي من نفوس المسلمين. فاعرفوها يا عباد الله، اعرفوا ذلك، فوالله الذي لا إله غيره من كان فيه هذا الوصف من الكبر لا يمكن أن يقوم بحقوق الله ولا حقوق العباد. ولذلك أختم هذا الحديث بآية من كتاب الله رأيت فيها عجبا، هي أن الله سبحانه وتعالى آية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لما ختمها الله عباد الله؟ لما ختم هذه الآية؟ ما قال إن الله كان عليما حكيما، إنما قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله العظيم، هذه حقوق ربنا عز وجل يأمرنا بها، ثم يختمها بهذا الختام: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم، المختال المتكبر في فعله، والفخور المتكبر في قوله. ولا يمكن لأحد أن يقول كأن الله يريد أن يقول لنا إن من كان في وصفه الاختيار أو في قوله الفخر، فلا يمكن أن يقوم بهذه الحقوق، لا يمكن أن يقوم بهذه الحقوق. وإلا قولوا بربكم، هل المتكبر من هذا النوع يعرف حق اليتيم الضعيف؟ او يعرف حق المسكين او يعرف حق السبيل، والله ما يعرف الا نفسه. نسأل الله العافية من سخطه. اقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، الكبر والكبرياء صفة الرب عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال. فمن لبث ثوب الكبر بأي شكل من الأشكال قذفه الله في النار ولن يبالي رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه: الكبرياء ردائي والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا أدخلته في النار ولا أبالي، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فهذا عباد الله ينبغي أن نعرفه، الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق لهذه الصفة، المستحق لهذه الصفة. لماذا يا عباد الله؟ لأن جمال ربنا سبحانه وتعالى كما يقول علماؤنا على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأسماء، وجمال الأفعال. أما جمال الأسماء فإن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى، وأما جمال الصفات جزاك الله خير، وأما جمال الصفات فصفاته كلها جمال، وأما جمال الأفعال فإن أفعاله سبحانه وتعالى كلها مصلحة وعدل ورحمة سبحانه وتعالى، وأما جمال الذات فهذا لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، حجبه ربنا عز وجل بحجاب الرداء والإزار. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، حجبه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك يقول عبد الله بن عباس: فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، يعني الرداء، وصفر بنعوت العظمة والجمال، يعني الإزار، ما ظنك بهذا الجمال؟ فهذا يكون هو وحده سبحانه وتعالى الذي توجب له هذه الصفة، وينبغي له أن يكون هو المتكبر سبحانه وتعالى. وأما أنا وأنت من المخلوقين، على ما نتكبر عبد الله؟ على أي شيء نتكبر؟ تعال أقول لك ما في وفيك الآن في بطوننا: الخراء والبول والدم. فعلى أي شيء نتكبر؟ على أي شيء نتكبر عباد الله؟ أكرم ما فينا رؤوسنا، وفيها أنف يسيل منها هذا الماء اللذي الذي نتأسف منه، وفيها أذن إذا كمنتها من الداخل لا تطيق رائحتها، وفم مليء باللعاب. فعلى أي شيء تتكبر؟ يا